بقي فائدة في قول ابن القيم رحمه الله، والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. الأصل في هذا الباب في باب معرفة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، الأصل في هذا الباب نصان، نص من القرآن ونص من السنة. أما النص من القرآن فقوله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، هذا النص من القرآن. والنص من السنة حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الحديث، وهو متفق عليه. نعم، إذن الأصل في باب معرفة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين ها؟ ماذا؟ نص من القرآن، وهو منص من السنة، وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. نعم، من ثالث يسمع؟ الثالث من هو الذي يسمع؟ نحن نريد من هنا ونريد من داخل. لا طيب، وبعد ذلك نسمع من الكل إن شاء الله اختصارا للوقت، وإلا فنحن نريد أن نسمع من كثير منكم. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى في كتابه الفواكه الجنية من الآثار السلفية: العلم ما يبدأ به من العلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كما في الجامع لأخلاق الراوي والسامع: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم أولاها بالسبق والتقديم، ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، إذ كانت أسس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. قال: باب فضل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى عند حديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، والفقه في الدين
فيكون التفقه
لم يرد به خيرا. والتفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في فقهه والمتفقه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كما في فقهه والمتفقه: إن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. وقال عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني في كتاب كتبه إلى أبي زرعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ولا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله، ولولا ذلك لذهب العلم وصار الناس إلى الجهل. وقال ابن الوزير رحمه الله تعالى كما في كتابه إيثار الحق عن الخلق: عن العلم النافع هو أصل النجاة والسعادة، إذ هو الداعي إلى أسباب الخير الصارف عن أسباب الشر وقال أبو العباس أحمد بن إدريس المعروف بالقرافي في الفروق قال: وأصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل، فاجتهد في إزالته عنك ما استطعت، كما أن أصل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو العلم، فاجتهد في تحصيله ما استطعت، والله تعالى هو المعين على الخير كله. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس قال: وكما هو معلوم أن العلم نور، وأن إبليس يحسن للإنسان إطفاء النور ليتمكن منه في الظلمة، ولا ظلمة كظلمة الجهل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. وقال رحمه الله في الفوائد: ومعلوم، والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وقال بعضهم كما في فتح المغيث للسخاوي: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. وقال آخر كما في الفقيه والمتفقه: يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا.
من يذكرنا بقول الحافظ الذهبي في خطر الجهل وأنه يمنع من قبول الحق؟ سبق لنا أن التكرار والمداومة هو طريقة السلف في الحفظ، التكرار والمداومة على ذلك هو طريقة السلف في حفظ العلم، أما بدون تكرار لا يمكن أن يثبت العلم ولا أن يرسخ. ماذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله؟ والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة، فمنها الجهل به، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعادى أهله. انتهى من هداية الحياة. قلنا هذا وكتبنا ولا ما كتبنا؟ وأين الحفظ؟ يأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله. نعم. طيب، من يذكرنا بكلام الحافظ ابن عبد البر في أول ما يبدأ به من العلم أيضا تعزيزا لكلام الخطيب رحمه الله؟ ماذا قال في جمع بين العلم وفضله؟ تفضل. ما تسمعون ليس كذلك؟ يقول: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل، ها؟ وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. انتهى من جامع بيان العلم وفضله. الحفظ قليل، صحيح. نعم. طيب الآن نبدأ إن شاء الله. تبدأون تسمعون جميعا؟ لا، مجموعة الأولى ثلاثة صفوف ثم نواصل إلى النهاية ثم نبدأ درس اليوم إن شاء الله. تفضل. والعلم أمانة، أنتم أخبر. سمعوا كلكم مجموعة مجموعة، بدأوها ولا المجموعة الأولى؟ تفضل. كلكم أحسن تسمعون في وقت واحد، ما حد في وقت الآن، كلكم تسمعون في وقت واحد، كلكم جميعا إن شاء الله. قال
كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه كما يحب أن يعتمد على الطبيب أو أوليائه محبة وتسلم. وقال بعضهم من هذا العلم من هذا العلم وذكر طلب الدنيا وآخرة فأدم العلم وذكر الحياة منه وذكر فيه. وقال بعض وقال الآخر يا جامع العلم نعمة ذكرة أنهم تسمعه يا سعد النبي صلى الله عليه وسلم.
الدرس الثالث: العلم هو الذي يصحح العبادة. قال القرطبي رحمه الله عند قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم. أي عندكم العلم ولا العلم؟ شكل عندكم بالعلم بالفتح صح؟ والصواب العلم، لأن التصحيح في الكتب لابد أن يحصل. كم من كتاب تصفحته وقلت في نفسي أصلحته، حتى إذا طالعته ثانيا وجدت تصحيفا تصححته. فالعصمة لكتاب الله عز وجل، وأما سائر الكتب فلابد أن يوجد فيها الخطأ مهما اجتهد الإنسان في تصحيحها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ويظن به العلم، لأن العلم نائب فاعل، أليس كذلك؟ أصل الجملة يظن الناس به العلم. ويظن به العلم ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم تنفله عندما يصلي النافلة، كذلك بل فرضه إذ ينقره نقر الديك. كيف يصلي؟ ينقر الفرض نقر الديك لعدم معرفته بالحديث، فكيف بالجهال الذين لا يعلمون. القرطبي هو أحمد بن محمد الأنصاري أبو عبد الله صاحب التفسير. ما اسم كتابه؟ الجامع لأحكام القرآن. هذا الكتاب هو أجل كتاب صنف في بابه، إلا أن المؤلف أشعري العقيدة فليتنبه لذلك. أما كتابه أحكام القرآن فهو أجل ما صنف في بابه، أجل ما صنف في هذا الباب، هذا الكتاب، كتاب التفسير الجامع، الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله أحمد محمد الأنصاري رحمه الله. طيب، يكثر أبو عبد الله القرطبي في تفسيره من قوله: قال شيخنا أبو العباس، قال شيخنا أبو العباس، فمن يعني بذلك؟ طيب، أحمد بن عمر القرطبي، أحسن، هذا شيخه، شيخه أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي. قال بعضهم هذا من الجامع الإسلامي طالب علم، قيل له من أبو العباس؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا أحمد بن عمر توفي سنة 56 و600، قديم، هذا قديم، هذا قديم. إذن هو أحمد بن عمر القرطبي صاحب المسهم، تلخيص كتاب مسلم، ينقل عنه في تفسيره كثيرا. يستفاد من هذا الأثر، من أثر أبي عبد الله القرطبي رحمه الله، أن من لم يشتغل بعلم السنة والأحاديث النبوية ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام يتخبط في عبادته. الذي لا يشتغل بعلم السنة ولا يشتغل بالأحاديث فقها وعلما وعملا يتخبط في عبادته، ولو كان قد تعلم علوما كثيرة فصار مهندسا أو طبيبا أو دكتورا بعضهم يكون كذلك، لكنه عندما يصلي لا يصلي كما شرع الله، لا يصلي على السنة. لماذا؟ لعدم معرفته بالحديث، لأنه ما يشتغل بالحديث، ما يشتغل بعلم السنة. فهذا فيه حث للإنسان أن يعتني بالعلم الشرعي. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فهذا هو العلم الذي تصح به العبادة، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيح في كتاب العلم فقال: باب العلم قبل القول والعمل. وقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم هو الذي يصحح العبادة، هو الذي يصحح المعتقد، هو الذي يصحح لك المنهج، هو الذي يضبط لك السير. فلا بد من العلم الشرعي الذي مدحه الله وأثنى على أهله. قال عياض رحمه الله في شرح حديث الموسي الطلاتة، عياض ابن موسى من اليحصبي صاحب مؤلفات وكتب كثيرة، قال عياض في شرح حديث الموسي الطلاتة: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ. فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ. حديث الموسي صلاته هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح. وفيه أن رجلا دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كان في ناحية منه، فصلى ركعتين تحية المسجد، لكنه لم يطمئن في ركوعه ولا في سجوده. فلما انتهى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فقال له: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا نفي لماذا؟ للصح. يعني صلاتك بهذه الطريقة التي لم تطمئن فيها غير صحيح. رجع يصلي مرتين كذلك لا يصلي كما كان يصلي، لكنه كان عاقلا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعله. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤدي العبادة على السنة. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي رواية عند أبي داود: ثم اقرأ الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن معتدلا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي العبادة على السنة. صلوا كما رأيتموني أصلي. الشيخ محمد أمان رحمه الله قال: إني لا أعرف الرجل من أهل الحديث بأمرين، بلباسه وصلاته، يعني لباسه على السنة وعبادته على السنة، عبادته على السنة وصلاته على السنة ولباسه على السنة. وعلق الخطيب البغدادي رحمه الله على قول الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل. قال: لأن العبادة لا تصح إلا بعد التفقه. رجل جاء إلى الربيع بن خثيم أراد أن يسأله عن العزلة، يريد أن يعتزل الناس، فقال له: تفقه ثم اعتزل، لأن العزلة في حق الجاهل ضرر كبير عليه. إذا اعتزل الناس وهو جاهل كيف سيعبد الله؟ كيف سيعبد الله وجاهل؟ لذلك قال له: تفقه ثم اعتزل، لأنه إذا تفقه في الدين ثم اعتزل الناس سيعبد الله على بصيرة، ويسلم الناس من شره ويسلم من شره هكذا. أما الجاهل فلا. ويدل على هذا أن العبادة لا تصح إلا بعد العلم وبعد الفقه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه عن عائشة. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عصى. وكيف تعلم أن عملك هذا موافق للسنة أو ليس موافقا؟ عن طريق العلم، عن طريق العلم. صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا منافككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامها. فالعبادة مبناها على النصوص، على الأدلة. العبادة توقيفية، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم سنة عمن سلف، وقد تميز بها أهل الحديث. الرحلة في طلب العلم سنة عمن سلف، من تميز بها؟ وقد تميز بها أهل الحديث. وهناك كتاب للخطيب البغدادي ما اسمه؟ الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، كتاب مهم في هذا الباب اسمه الرحلة في طلب الحديث. جمع فيه ما يشحذ الهمم من سيرة السلف في طلب العلم، وكيف جابوا الآفاق ورحلوا من بلد إلى بلد تتبعا للسنن والآثار وجمع العلم وحفظه ونشره ورعايته. فهو كتاب حافل مفيد في هذا الباب. قال الزجاج رحمه الله كما في فتح القدير، الزجاج ما كنيته؟ ها؟ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري، إبراهيم بن محمد بن السري صاحب كتاب معاني القرآن. قال الزجاج كما في فتح القدير، وفتح القدير لمن؟ للشوكاني. فتح القدير الجامع بين فني التفسير، علم الرواية والدراية من علم التفسير، هذا للإمام الشوكاني، وكتاب طيب لكن فيه تأويلات، فيه تأويلات، لأن الشوكاني رحمه الله تلقى عن بعض المشايخ الزيدية، والزيدية في باب العقائد على مذهب المعتزلة، فلم تصفو عقيدته بسبب أنه تلقى العلم عن هؤلاء المبتدع. ولذلك يحذر من يريد النجاة أن يتلقى العلم عن صاحب بدعة، فإنه لا يمكن أن يسلم من الوقوع في البدعة. وقد اجتهد الشوكاني رحمه الله في اتباع الأدلة ونصر السنة، ومن علماء السنة رحمة الله عليه، وينتصر للدليل وينتصر للسنة ويرد على المخالفين لها رحمة الله عليه. قال الزجاج كما في فتح القدير عند قوله عز وجل مخبرا عن موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وفيما فعل موسى عليه السلام وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك، ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته، وأن يتواضع لمن هو أعلم منه. هذا كلام الزجاج رحمه الله. إذن أول من رحل في طلب العلم من هو؟ موسى عليه السلام نبي الله. فلو استغنى أحد عن الازدياد من العلم لاستغنى عنه موسى، موسى الكليم أراد أن يزداد علما وخيرا، مع أن الله قد آتاه علم التوراة، ومع ذلك لما سمع أن هناك بمجمع البحرين من عنده علم ليس عنده اشتاق للقاء، اشتاق للقاء من أجل أن يزداد خيرا وأن يزداد علما عليه الصلاة والسلام. فهو أول من رحل في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم كما تقدم سنة عمن سلف، مضى السلف على هذا الطريق. فهذا عقبة بن الحارث رضي الله عنه رحل من مكة إلى المدينة من أجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة واحدة في الرضاعة. وقد ترجم لذلك البخاري في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. وساق حديث عقبة ابن الحارث رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسأله عن مسألة واحدة في الرضاعة. من أين رحل؟ من مكة إلى المدينة من أجل أن يسأل عن مسألة واحدة. وهذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما رحل كذلك من أجل حديث واحد من المدينة إلى بلاد الشام، من المدينة النبوية إلى بلاد الشام من أجل أن يسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس. والحديث في الأدب المفرد للبخاري بسند حسن. هكذا كان السلف يجتهدون. وهذا أبو عبد الله بن مندة رحمه الله يقول: طفت الشرق والغرب مرتين. إلى هنا هذا الكلام في سير أعلام النبلاء. هناك الزيادة في الطبقات، طبقات الحنابلة لأبي يعلى، قال: فلم أتقرب إلى كل مذبذب ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا. يقول أبو عبد الله بن مندة رحمه الله: طفت الشرق والغرب مرتين، الشرق والغرب. خرج في طلب العلم وعمره 20 سنة، ورجع وعمره 65 سنة. كم كانت رحلته؟ ما لك الضعفاء في الحساب لهذه الدرجة؟ كم كانت رحلته؟ 45 سنة. كانت رحلته 45 سنة. خرج في طلب العلم وعمره 20، ورجع وعمره 65. إذن كانت رحلته كم؟ 45 سنة. انظر إلى هذا الجد في طلب العلم وإلى هذا الاجتهاد في تحصيل العلم. رحم الله السلام، رحم الله السلام. إذن يقول أبو عبد الله بن رحمه الله: طفت الشرق والغرب كم؟ مرتين. رحلة طويلة عظيمة، ما رحل أحد كرحلته أبدا كما قال الذهبي. فلم أتقرب إلى كل مذبذب. المذبذب خطره على الدعوة شديد. المذبذب، إياك أن تكون مذبذبا، كن سلفيا على الجادة، على السنة، على طريق السلف. لا تكن مذبذبا ولا تكن مميعا، بل إلزم الجادة، إلزم السنة، كن حازما في أمورك كلها، تكون ممن اتبع السلف علما وعملا. فلم أتقرب إلى كل مذبذب ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا. هذه الرحلة الطويلة العظيمة ما سمع من المبتدع حديثا واحدا رحمه الله. ومما ينسب إلى الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. مرة ثانية يقول الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا. ما تبقى في بلدك ولا تتحرك، كأنك عمود. نعم، تحرك، بركة عظيمة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: الأولى تفرج هم من تفرج وتفريج، كلاهما مبتدأ من الفرج، والفرج هو ذهاب الغم وانكشاف الكرب. كم من إنسان يكون فيه هم وغم، فإذا خرج من بلده ورحل وسمع خيرا ورأى خيرا ذهبت عنه الهموم والغم، أليس كذلك؟ صحيح. لو ما تخرج إلا هنا إلى إبن إلى الشيخ محمد بن حزام وتسمع خيرا وترى خيرا وترى إقبالا من الطلاب على العلم وعلى السنة، فضلا عن أن تذهب إلى شيخنا يحيى حفظه الله من مكان إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى. تفرج هم واكتساب معيشة، أيضا بعض الناس يكون في بلده في ضيق من العيش، فإذا سافر فتح الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تفرج هم واكتساب معيشة وعلم، تسمع العلم من أهله، تسمع العلم من أهله، تسمع من هذا ومن هذا ومن هذا، وهذا يؤدي إلى ثبات العلم، بل هو الطريق إلى رسوقه واستقراره وثباته. سمع العلم من أكثر من عالم، من أهل السنة ومن أهل التوحيد ومن أهل الاتباع، وعلم وأدب، تسمع علما وترى أدبا، وصحبة ماجد، تصحب الأفاضل وأهل الخير وأهل العزم وأهل الجد. إذن في الرحلة فوائد كما ذكر أهل العلم كثيرة، منها الازدياد من العلم. من فوائد الرحلة في طلب العلم أولا الازدياد من العلم، وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني، ما طلب من ربي أن يزداد شيئا إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. ثانيا من فوائد الرحلة لقاء العلماء والفضلاء، تلقى أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير وأهل العزم. ومن فوائد الرحلة كذلك ثبات العلم ورسوخه واستقرار. إذا سمعت العلم من هذا ومن هذا ومن هذا كان سببا لثبات العلم، كان سببا في ثبات العلم. كم هذه الفوائد؟ كم هذه اللي قال الشافعي؟ تغرب عن الأوطان،
قال تغرب عن الأوطان في طلب العلا،
وسافر
في خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
نعم طيب إن شاء الله. هذان بابان، باب العلم الذي يصحح العبادة، وباب الرحلة في طلب العلم. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.